بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فدرس 78 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب البيوع وباب شروطه وما نهي عنه منه، والحديث 33. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم.
رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساقات. قال: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. هذا حديث يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة الاحتكار. والاحتكار في لغة العرب هو الجمع والإمساك، وفي اصطلاح الفقهاء الاحتكار هو حبس الطعام طلب غلائه، أو حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق. هذا التعريف أشمل حبس الطعام، عنده طعام أو عنده بضاعة الناس يحتاجون لها فيضعها عنده في المخازن حتى يرتفع السعر ثم يبيعها، والناس بحاجة لهذه السلعة أو لهذا الطعام. وظاهر أن حسب الأحاديث وظاهر الأحاديث أن الاحتكار عام في جميع السلع والمنافع، وبعض أهل العلم قالوا في الطعام فقط في الأقوات، أما أكثر أهل العلم وهو الصحيح أن الاحتكار يكون في كل السلع والمنافع والأقوات التي يحتاج إليها الناس في المجتمع، ويدخل في ذلك ما تنتجه الأرض أو تنتجه الحيوانات أو تنتجه المصانع وغير ذلك مما هو معروف من السلع والمنافع التي يحتاجها الناس. هذا هو الاحتكار. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ يعني المذنب، خطئ يخطئ فهو خاطئ إذا أذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ إذا فعل ضد الصواب. لا يحتكر إلا خاطئ يعني لا يحتكر إلا مذنب، وهذا يدل على تحريم الاحتكار. فالحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على تحريم الاحتكار وعلى إثم المحتكر، وكل فعل يترتب عليه إثم أو سيئة فهو معصية، فهو معصية. فالحديث دل على تحريم الاحتكار ودل على إثم المحتكر وأنه آثم. لماذا؟ لأن جاء في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ، فيه تصريح واضح بأن المحتكر خاطئ وهو عاصٍ وآثم. لذلك يقول الله عز وجل كما في سورة يوسف: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، من الخاطئين، من المذنبين. فدل على أن الاحتكار معصية وذنب يجب الاستغفار منه. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، استغفري، إذن هو ذنب يجب الاستغفار منه. فهذا معنى كلمة خاطئ هنا ومعنى الاحتكار. والحديث هذا الذي رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ: لا يحتكر إلا خاطئ. وأيضا روى ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم والبيهقي أيضا بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. وهذا نهي والأصل فيه التحريم. إذن المسألة الأولى تحريم الاحتكار بضوابطه الشرعية التي ستأتي. فحرم الاحتكار، حرم الإسلام الاحتكار لدفع الضرر عن عامة الناس، لأن الاحتكار يتضرر منه الناس، وهذا مشاهد في بلاد المسلمين. إذا احتكرت بضاعة، سلعة معينة الناس يحتاجون إليها، احتكر أحد التجار حتى تنفد من السوق لا يوجد مثلها فيرفع ثمنها، فالناس يحتاجون لها فيضطرون لشراء بأغلى الأثمان، وهذا فيه ظلم للمجتمع. فتحريم الاحتكار فيه دفع للضرر عن عامة الناس. هكذا الإسلام، كل شرع الله عز وجل فيه مصالح للناس وفيه دفع مفاسد، لكن الناس ابتعدوا عن دينهم، لذلك كثرت عندهم المفاسد والمحرمات والمعاصي في مجتمعاتهم لابتعادهم عن شرع الله عز وجل. إذا رجعوا إلى شرع الله ذهبت هذه الخصومات وهذه المفاسد وهذه المحرمات وقلت في مجتمعات المسلمين. فالعمل بالإسلام فيه النجاة، فيه السعادة للناس، فيه الأخوة والتسامح والمحبة بين الناس. فالإسلام حرم الاحتكار لأنه يؤدي إلى ضرر على عامة الناس، وفيه تضييق على الناس، إضرار على الناس، يقعون في حرج. فالذي يفعل ذلك فهو آثم عند الله عز وجل. المسألة الثانية: العلماء اختلفوا هل الاحتكار عام في جميع السلع والمنافع والأقوات والطعام والحيوانات وغير ذلك، أم هو خاص بالطعام فقط؟ وكتب الفقه ذكرت لنا ثلاثة أقوال مشهورة. والقول الأول أن الاحتكار محرم في كل شيء، في كل شيء، لأن الحديث الذي معنا الذي في صحيح مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر في أي شيء، في السلعة وفي المنفعة وفي الطعام وفي الحيوان وفي الصناعات وفي غيرها مما يحتاجه الناس في المجتمع. وهذا القول الأول هو الأقرب إلى الدليل وهو الراجح. فالاحتكار محرم في كل شيء، سواء كان قوتا أم لباسا أم من الآلات التي يستخدمها الناس والبضائع التي يحتاجها الناس أو غير ذلك من السلع التي يلحق الناس بسبب احتكارها ضرر. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وسفيان الثوري
وأبي يوسف أيضا من الحنفية، وهو أيضا قول الظاهرية، رجحه الصنعاني في سبل السلام والشوكاني أيضا في نيل الأوطار. وهذا القول أيضا علماء الاقتصاد المسلمون في أيامنا يؤيدون هذا القول، يتفقون على صحة هذا القول بأن الاحتكار في جميع السلع والبضائع والأطعمة التي هي الناس يحتاجون لها في المجتمع. ودليل هذا القول الأول الحديث الذي معنا: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذا الحديث نص مطلق، لم يقيد الاحتكار بشيء معين، لم يقيده بالطعام أو بغيره، فهذا النص المطلق يتناول كل ما يحتكر. هناك قول ثاني: الاحتكار خاص بالأقوات، الأقوات يعني قوت الناس، طعام الناس مثل الرز والطحين وهكذا مما يحتاجه الناس عامة. كذلك قالوا حتى قوت البهائم أيضا، فقالوا الاحتكار فقط في الأقوات، في القمح والشعير والتبن والبرسيم وغير ذلك. هذا قول الحنفية، والشافعية أيضا عند أكثرهم، وهكذا ألحق الشافعية أيضا اللحم والفواكه. واستدلوا بحديث أبي أمامة الذي ذكرناه، الذي رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. هنا ذكر الطعام، لذلك قالوا الاحتكار خاص بالطعام بالأقوات. وقالوا غير الأقوات لا ضرر في احتكاره غالبا لعدم عموم الحاجة إليه، هكذا قالوا وهم قدامى. لكن دين الله عز وجل وشرع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فظهرت في العصور المتأخرة بعد هؤلاء الفقهاء أن الاحتكار في جميع السلع والبضائع يضر الناس، وهذا مما يؤيد ويرجح القول الأول أن الاحتكار في جميع السلع والبضائع والأطعمة وحتى من الآلات التي يحتاجها الناس في أيامنا، احتكار هذه السلع محرم في شرعنا. وهناك قول ثالث قالوا الاحتكار خاص في قوت الآدمي، لا يدخل في ذلك قوت البهائم، هذا قول أيضا دليله حديث أبي أمامة. لكن يكفي ما أشرنا إليه من ظاهر هذا الحديث الذي معنا: لا يحتكر إلا خاطئ، جاء عاما مطلقا في جميع السلع والبضائع والأطعمة وغير ذلك مما يحتاجه الناس. فكل ما يحتاجه الناس من السلع والبضائع لا يجوز الاحتكار فيها. ولذلك سنت كثير من الدول تشريعات والقوانين التي تمنع هذا الاحتكار، وهذا أمر طيب. مسألة ثالثة في الحديث: هناك حالة يستثنى فيها الاحتكار. قال جمهور أهل العلم: من حبس غلة مزرعته أو نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه، حبسه له وليس للإضرار بالناس، والناس عندهم هذه الحيوانات وهذه ما تنتجه هذه المصانع وهذه المزارع متوفر في الأسواق، لكنه هو احتكره عنده لحاجة عنده، وهو حر في تصرفه. أهم شيء أنه لا يضر المجتمع، لا يضر الناس. فهناك من التجار عندهم بعض البضائع، لكن أيضا هذه البضائع وهذه الزراعات والأطعمة أو الحيوانات أو المصانع أخرى تنتج مثل هذه السلعة التي عنده، فهو احتكرها عنده ليرى ارتفاع الثمن، ارتفاع السعر ثم يبيع، هذا حر لأنه لا يؤدي إلى ضرر في المجتمع. في هذه الحالة يجوز له أن يحتكر، الاحتكار المحرم الذي فيه ضرر على المجتمع، أحد الناس أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة من التجار في بضاعة معينة مهمة يحتاجها الناس في المجتمع، فيتفقون على حبس أو احتكار هذه البضاعة حتى الناس يحتاجون ويصلوا إلى درجة أن يدفعوا أي ثمن، هنا يتم إنزال هذه البضاعة في السوق فيتضرر الناس، هذا محرم. لكن إذا كان هناك تاجر وهناك تجار غيره يبيعون في السوق لا يتضرر المجتمع من احتكاره، هذا استثناه أهل العلم، بعض أهل العلم وهم جمهور أهل العلم قالوا لماذا؟ لأن قالوا هذه البضاعة التي عنده تجارته هي خالصة، حق له أن يتصرف فيها، واحتكاره لها لا يؤثر على عامة الناس، فله أن يزرع، له أن يبيع، له أن يتصرف في بضاعته أو في زراعته ما يشاء، هو حر، هذه هو يملكها، والشرع ترك له حرية التصرف فيها في ما هو مباح، فلا يعتبر محتكرا أو لا يعد هذا احتكارا منهيا عنه. إذن المسألة في الاحتكار منوطة بما يترتب على ذلك من الضرر والتضييق الذي يحدده ظرف الناس، وضع الاقتصادي للناس هو الذي يحدد حاجة هذا المجتمع، هو الذي يبين أن هذا الاحتكار يضر بالمجتمع أم لا، وكل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم، يبعد عنهم من الاحتكار ومن الظلم ومن الغش ومن غير ذلك. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهذا تفصيل جيد لأنه قد يستفيد منه بعض التجار ويعلمون أنه ليس كل احتكار محرم، يحتكر ما عنده من بضاعة لا يضر المجتمع، هناك البضاعة متوفرة في السوق هنا يجوز له، أما الاحتكار المحرم فهو منع أو حبس هذه السلعة أو هذه البضاعة مما يحتاجه الناس حتى يرتفع الثمن أو تنفذ هذه البضاعة من السوق فيستغل حاجة الناس يرفع الثمن، هذا هو المحرم شرعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير الناظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له: علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر.
وعن ابن مسعود،
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى شاة محلبة
محفلة
فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر.
أحسنت. هذان حديثان في مسألة التصرية، وهذه تحصل في أسواق المسلمين وفي أسواق الأغنام والإبل والأبقار تحصل، وهذا نوع من الغش، وهو نوع من الغش منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، يعني عند البيع، عند البيع. والتصرية هي حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع ويكبر الضرع، ينزل السوق فيرى المشتري هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة، يرد يجد عند هذا الضرع ممتلئ اللبن فيشتريها، هو هذا قبل أن ينزل السوق يفك هذا الربط الذي ربطه يتجمع اللبن فيغش الناس بعد يومين أو ثلاثة، خلاص هذه ليس فيها لبن مثل ما كانت بهذا الحجم. هذا التصرية، حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع، حتى يجتمع. وهذا نوع من الغش الذي نهى عنه الإسلام، لا تصر الإبل والغنم، أو لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين. هو الآن الشخص رأى هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة ممتلئ ضرعها باللبن، فرغب في شرائها، يظن بأن هذا اللبن مستمر، في كل يوم يجد هذا اللبن. الآن اشتراها، فمن ابتاعها فمن اشتراها بعد، يعني بعد هذه التصرية، بعد هذا الغش الذي حصل من صاحب الشاة أو الناقة، فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها. بخير النظرين يعني يختار، في الشرع يجوز لها أن يعيد هذه البهيمة إلى صاحبها لأن حصل غش في هذا، وإذا أراد أن يستمر ويقبل بالبيعة يقبل ويذهب بهذا الحيوان إلى بيته وانتهى الأمر. بخير النظرين عنده الخيار، يختار أحد الرأيين بعد أن يحلبها. الآن حلبها، وجد 5 لتر 10 لتر حسب هذا، فحلب والآن أخذ الحليب، إن شاء أمسكها، إن شاء أمسكها أبقاها في ملكه، وإن شاء ردها إلى صاحبها. وصاعا من تمر، صاع من تمر، صاع كيلوين ونص من تمر، هذا مقابل اللبن الذي أخذه من ضرع هذه البهيمة. هذا حديث متفق عليه، والبخاري رحمه الله أخرجه في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، هكذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم، عند الإمام مسلم قال ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. إذن رواية الإمام مسلم لنفس الحديث فيه تحديد الخيار عند هذا الذي اشترى هذه الناقة أو البقرة أو الشاة بعد أن اكتشف أن هناك تصرية. الآن هو عنده الخيار، إما أن يكمل البيع وخلاص يرضى بما حصل، أو يعيد هذه البهيمة إلى صاحبها. عنده 3 أيام للخيار، بعد 3 أيام الآن لا يجوز له أن يعيد هذه الشاة. وفي رواية له أيضا لمسلم علقها البخاري، علقها البخاري يعني ذكر البخاري هذا الحديث بدون سند، أو أسقط أول السند. يأتي البخاري أحيانا في تبويباته في كتبه في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أسقط السند، فهذا حديث معلق. لكن ليس معناه عند البخاري حديث معلق أنه ضعيف، لا، قد يكون هذا الحديث رواه في مكان آخر بسند، بسنده البخاري، سند متصل وصحيح، وهذا الغالب على تعليقات البخاري. وأحيانا لا يكون الحديث في الصحيح نفسه، في صحيح البخاري، في كتب أخرى، فيأتي أهل العلم بعده ويأتون بأسانيد هذه الأحاديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله له أيضا خدمة عظيمة لصحيح البخاري، وأتى بهذه الأحاديث المعلقة وأتى بأسانيدها. المهم عرفنا كلمة علقها البخاري، يعني هي معلقة ليست من أصل صحيح البخاري، ورد معها صاعا من طعام لا سمرة. لكن يكفي أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، وأيضا هو مسند في صحيح البخاري هذا الحديث، ولو علقه البخاري. ورد معها صاعا من طعام لا سمرة، هذا مقابل اللبن الذي أخذه هذا المشتري واكتشف الغش بعد ذلك. لا سمرة يعني الحنطة أو البر غالي الثمن، هذا الذي هنا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، حنطة شامية، قالوا هي أغلى ثمنا من البر الحجازي، حنطة نوع من البر لكنه جيد ممتاز، أغلى وأفضل من البر الحجازي. شوف رحمة الإسلام حتى في هذه لا يريد أن يعني يكون في ظلم أو غبن على أي إنسان، لا يؤدي صاع من طعام، لكن لا يأتي بأن هذا الشيء الغالي يدفع مقابل هذا اللبن الذي أخذه من البر المتوسط، ليس غالي الثمن وأفضل الأنواع. لذلك قال لا سمراء، يعني لا يعطي الحنطة السمراء التي هي غالية الثمن، يعطي الحنطة العادية المعروفة في بلادهم في الحجاز في ذاك الوقت. هذا الحديث. ذاك قال بعد ذلك قال البخاري والتمر أكثر، التمر أكثر لأن الروايات اختلفت في ما يرد مع المصرات هذه مع الشات، ماذا يرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام، قال إن شاء ردها وصاعا من تمر، جاء في الرواية هذه. والرواية الثانية عند مسلم رد معها صاعا من طعام، قالوا طعام يرد تمر أو يرد بر أو يرد شعير، شيء من الطعام مقابل اللبن الذي أخذه إذا أراد أن يرد هذه الشاة أو هذه الناقة إلى صاحبها بعد أن اكتشف التصرية وأن هذه البهيمة هي كانت مصرعة، وقع الغش، فهو اختار أن يعيد هذه الشاة ويعيد معها صاعا من طعام. هذا شرح لهذه الروايات. الرواية الأخرى اللي بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذه موقوفة على ابن مسعود الإمام فقيه العالم من علماء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، قال من اشترى شاة محفلة، شاة محفلة وهي بمعنى التصرية، حفل اللبن في الضرع اجتمع، وضرع حافل أي عظيم، احتفل القوم كثر جمعهم ومنه سمي المحفل والمحافل الآن المعروفة، هذه الاحتفالات من هذا الباب من لغة العرب. محفلة يعني اجتمع اللبن في ضرعها، يعني مصرة، نفس معنى المصرة، من اشترى شاة محفلة فردها بعد أن اكتشف التصرية وعنده الخيار ردها، فليرد معها صاعا، فليرد معها صاعا. وجاء عند الإسماعيلي عند البخاري من تمر، صاعا من تمر. إذن عرفنا معنى الحديث وعرفنا معنى التصرية وهي نوع من الغش، وهو موجود في سوق الأغنام، موجود في بعض سوق الأغنام، هذا موجود. ولذلك يسألك دائما هذا البائع، تريد التربية ولا تريد للذبيعة مباشرة حتى يعرف ما الذي تريد أنت؟ فإذا قلت له أنا أريد التربية أخذك إلى مكان آخر وتجد أمثال هذه الأغنام. والغش للأسف انتشر في بلاد الناس، ولعدم الخوف من الله عز وجل أو لجهل كثير من الناس بالأحكام الشرعية. ويأتي الحديث من غش فليس منا، الحديث الذي بعد هذا الحديث. هذا حديث فيه أربع مسائل الذي معنا. أول مسألة، دل الحديث على النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند إرادة بيعها، عند إرادة بيعها، هذا هو المحرم. لكن أنت تفعل هذا الفعل يا صاحب هذه الأنعام، تفعل هذا الفعل لبيتك لأولادك حتى توفر هذا اللبن في هذا الضرع يبقى يوم أو يومين، هذا يجوز. فقط النهي في حالة البيع، فقط في حالة البيع. جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي في السنن قال صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، لا يحفلها. عرفنا معنى المعنى المحفلة والمصرات، لا يحفلها، لا يفعل هذا الفعل إذا أراد أن يبيع. هذا الحديث يقيد يبين لنا إذا باع أحدكم، أما إذا أرادها بنفسه للبيت يفعل هذا الفعل، هذا أمر جائز، يفعل التصرية، يحفل هذه البهيمة حتى يوفر هذا اللبن في الضرع فترة حسب ما يريد، حسب أعراف الناس، بشرط أن هذا لا يضر بهذه البهيمة، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين، كذلك أيضا رحمة للحيوان كما دلت على ذلك الأدلة. فإذا كان فيه مضرة من هذا يعرفه أصحاب الإبل وأصحاب يعرفون متى تكون المضرة لهذا الحيوان. هذا الحديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، هذا أيضا حديث آخر يدل على تحريم التصرية أو تحريم تحفيل هذه البهائم عند البيع. أما التصرية لا للبيع، إنما ليجتمع الحليب للولد أو للعيال أو للضيف، فهذا جائز بشرط عدم إيذاء الحيوان. ودليل الجواز هو نفس الحديث يدل على الجواز، إذا باع أحدكم الشاة فلا يحفل، معناها إذا ما كان يريد أن يبيع يجوز له أن يحفل هذه البهيمة لأولاده، للضيف، سيأتيه ضيف يريد أن يوفر هذا اللبن في هذا الضرع، هذا جائز، يجوز له أن يفعل هذا الفعل، وهذه تصرية جائزة، قلنا بشرط عدم تأذي هذا الحيوان، عدم تأذي هذا الحيوان. والتصرية ليوم أو يومين هذا أمر يسير، لا يحصل منه ضرر مستمر على هذا الحيوان، فيغتفر هذا الضرر اليسير على هذا الحيوان لأجل المصلحة المتعلقة به. وكذلك أيضا هناك بعض الأمور تغتفر في الشرع لأجل مصلحة أعلى، لمصلحة أعلى. لا شك أن الحيوان إذا فعل به هذا الفعل، إذا كثر اللبن في هذا الضرع وبقي فترة طويلة يتأذى، يتضايق، قد يتألم هذا الحيوان، فيراعى مثل هذه الأمور، يجوز التصرية بشرط عدم تأذي الحيوان. مسألة الثالثة أو الثانية في الحديث، دل الحديث على صحة بيع المصرات، وقع غش في هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة، صاحبها غش وربط هذا الضرع حتى يجتمع اللبن ويأتي المشتري ويجد هذا الضرع الكبير ففيه غش، بعد يومين ثلاثة يكتشف أن هذه ليست كما كانت. فهنا إذا وقع هذا الفعل، وقع أو حصل هذا الغش، البيع صحيح، البيع صحيح بدليل نفس الحديث الذي معنا، نفس الحديث الذي معنا، لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين. إذن العقد صحيح وهو الآن في الخيار، هذا الذي اشترى هو الآن يختار أحد الرأيين، أما يرجع هذه البهيمة لصاحبها ويأخذ الثمن ويعطيه أيضا صاع من تمر أو صاع من طعام مقابل هذا اللبن الذي أخذه، أو هو يرضى ويقبل بهذه الشاة التي وقع عليها الغش. فهذا دليل على أن العقد صحيح، ولو أن هناك وقع غش في هذا العقد، عقد البيع الذي تم، لكن العقد صحيح. فالحديث دل على صحة بيع المصرات، ولذلك أجمع العلماء على ذلك، على صحة بيع المصرة، وأن البيع صحيح غير فاسد، لأنه جاء في بعض الروايات أيضا إن رضيها أمسكها، هذا المشتري رضي خلاص قبل به هذه الشاة بعد أن علم بأنها كانت مصرات، وقع الغش وعرفها بهذا لكن رضي أمسكها، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشرع لا يقر الباطل، ولو كان العقد باطل ما أقره الشرع، لكنه أقره هنا، فلما أقر الشرع والبيع دل على صحته. مسألة ثالثة في الحديث، دل الحديث على ثبوت الخيار، الخيار يعني اختيار هذا المشتري
أن يستمر في هذه البيعة أو يترك هذه البيعة ويعيد هذه البهيمة إلى صاحبها. فالحديث دل على ثبوت هذا الخيار لمن اشترى بهيمة مصرة، يختار بين إمساكها وبين ردها إذا علم بالتصرية، سواء علم قبل الحلب بعد قبل أن يحلب هذه البهيمة أو بعد ذلك، فعنده الخيار. هذا الصحيح في هذه المسألة. بعض أهل العلم قالوا أن الرد بالتصرية فوري، سواء مباشرة بعد أن يعلم يردها، لأنه جاء بالحديث فهو بخير النظرين، بخير فهو، قالوا الفاء هنا تدل على التعقيب من غير تراخٍ، استدلوا باللغة، استدلوا باللغة. وهكذا أيضا قالوا كل إنسان يجد عيب في البضاعة التي اشتراها، في نفس الوقت يعيد هذه البضاعة إلى هذا البائع. فهذه المسألة الثانية أو المسألة الأولى الثانية في الحديث. القول الأول هو الأقرب للدليل، ثبوت الخيار، لأنه جاء في نفس الحديث الذي معنا
في رواية مسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، فهو بالخيار ثلاثة أيام، هذا المشتري عنده ثلاثة أيام يجوز له شرعا أن يعيد هذه البهيمة إلى صاحبها. والشرع من رحمته بالناس ترك له ثلاثة أيام، لماذا؟ لأن أحيانا تعجبه هذه البهيمة، تعجبها في أصلها وفي شكلها وفي سمنها، سمينة أو كذا، فيتردد بعد أن علم بالتصرية. فالشرع من رحمته بهذا الإنسان ترك له ثلاثة أيام يفكر، بعد ثلاثة أيام الآن خلاص انتهى وقت الخيار، فما يستطيع أن يعيد. هذه المسألة الثالثة، ثبوت الخيار لمن اشترى بهيمة مصرات، الخيار بين أن يمسكها أو يردها. هذه مسائل نحتاجها في مجتمعات المسلمين. مسألة الرابعة، قالوا المشتري إذا رد المصرات على البائع يرد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع، سواء كان هذا اللبن قليل لتر واحد أو كان 10 لتر، صاع فقط يرد صاع، لا يرد زيادة ولا نقصان. هذه مسألة مهمة أيضا، ولذلك قال بهذا القول جمهور أهل العلم، الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، قالوا المشتري إذا رد المصرات على البائع رد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن، سواء كان هذا اللبن الذي كان في الضرع قليل أو كثير. ولو اتفق البائع والمشتري على أي شيء، قال أنا بعطيك مثلا مقابل هذا اللبن بعطيك مثلا ماء، بعطيك ساعة، بعطيك قلم، بعطيك أي شيء، إذا اتفقوا يجوز، يجوز، لا يشترط الصاع من الطعام إذا تراضيا على غير التمر، على غير التمر يجوز لهما ذلك، لأن الحق لهما، الحق للإثنين، فما دام أنهم أنهما راضيان خلاص انتهى الأمر. واللبن الحادث بعد ذلك، لأن هذه البهيمة يأتي بعد ذلك لبن بعد الذي ذهب، فهذا لا يرد عنه شيئا، لا يرد عنه شيء. لماذا؟ هذه أيضا مسألة أنتم الحمد لله قد يكون بعيد، لكن قد تجار الأغنام يكونون أقرب لهذه. الآن بعد ما اكتشف أنها مصرات بعد أن حلبها، الآن اكتشف أنها غير، يعني ليست مثل ما كانت، ليس أكل لبن لأن كان وقع في الغش. طيب الآن مقابل الحلبة الأولى هذه يرد صاع من طعام، بعد ذلك يتبقى عنده يوم أو يومين حتى يعيدها إلى صاحبها، خلال هذه الفترة في لبن جديد، هذا اللبن هل يرد عنه شيء ولا لا؟ شوف الإسلام حتى يمنع أي مشاكل بين الناس، هنا قالوا هنا لا يرد. لماذا؟ لأن هذه البهيمة التي بقيت عنده أكيد يعطيها طعام، يعطيها برسيم، يعطيها أي شيء، مقابل هذا كله يأخذ اللبن الجديد لا يرجع شيء. هي مسألة دقيقة، لكن سبحان الله تدل على عظمة هذا الدين
وأنه راعى حتى أدنى الأشياء وأقل الأشياء التي لا يلتفت لها الناس. فالإسلام دين عظيم، نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن نتفقه في هذا الدين، كلما تفقهنا نحب هذا الدين ونثبت عليه، ويعيننا الله عز وجل على الثبات على هذا الدين بالفقه في الدين. لذلك تأتي أهمية أمثال هذه المجالس في بيوت الله عز وجل. لذلك نحثكم دائما على الحضور والمواظبة، وأظنه بقي 10 دقائق عن الأذان. نعم أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم.
رواه مسلم. هذا حديث فيه النهي عن الغش. الغش بأنواعه، الغش بأنواعه، آخر الحديث يدل عليه من غش، يعني في أي شيء. والغش في أيامنا كثير جدا في كل شيء، في أكثر الأشياء، في تجارة الناس يوجد الغش، لكن قد ينتبه بعض الناس وقد لا ينتبه بعض الناس، لكنه موجود، موجود بكثرة بسبب عدم الخوف من الله، بسبب أيضا جهل الناس بهذا الدين. المهم نحن في درس يتعلق بالبيوع والغش في البيوع وفي غير البيوع، محرم في الشرع، وهنا نوع من الغش أيضا موجود، خاصة عند تجار التمور، عند تجار التمور، تجار الخضروات، تجده يبيع لك هذا البرتقال مثلا أو هذا التفاح أو الموز بالكرتون، فيضع أمامك فوق الجميل والنظيف والكبير، ويضع تحت الصغير أو القديم، أو أحيانا يكون أيضا تالف، وهذا أمر مشاهد ومعروف. هذا النوع الذي في هذه القصة في حديث أبي هريرة، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. صبرة يعني كوم الطعام، نكود طعام من التمر أو من غيره، هكذا كانوا يبيعون أول، فأدخل يده فيه صلى الله عليه وسلم، أدخل يده في هذا الطعام فنالت أصابعه بلل، شعر في أصابعه، أدركت أصابعه بلل تحت، تحت هذه الكومة من الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل المطر يا رسول الله، بقي الماء تحت ونشف من فوق. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ هل جعلت هذا البلل اللي تحت فوق الطعام؟ لأن غالبا الناس إذا وجدوا بلل ما يشترون، ما يشترون، ليش؟ لأن يعرفون أن هذا الآن ما يوجد سبب لهذا البلل، لماذا عمل هذا البلل؟ حتى يلمع هذه، يلمع هذا الطعام. وهذا يحصل عند بعض التجار، يكون التمر قديم فيبله بالماء يكون لامع من بعيد يجذب المشتري، هذا نوع من الغش. وهكذا أيضا التفاح أو غيرها من الخضروات أو من الفواكه، هذا موجود في أسواق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. والغش معروف عند الناس، ومأخوذ في لغة العرب من الغشش، الغشش يعني المشرب الكدر، الآن كوب ماء وفيه مثلا غبار، فيه رمل، هذا يسمى عند العرب غشش، الذي يشربه الناس لكن فيه كدرة، كدرة لونه متغير من داخل. والمراد هنا من الغش هنا في الحديث كتم عيب المبيع أو الثمن، كتم عيب المبيع هذه البضاعة، ففعل هذا الفعل، قد يفعله بعض الناس هذا الفعل، يرشون الماء على البضاعة حتى يكتمون عيب في هذه البضاعة، ويراها من بعيد المشتري فيشتري ولا ينتبه لهذا العيب. والعيب اللي في البضاعة يعني كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه، يعني العيب في البضاعة أي واحد يرى هذه البضاعة وفي هذا العيب ما يشتريها،
لكن هذا التاجر أو هذا البائع يخفي هذا العيب حتى يروج بضاعته حتى الناس يشترون. هذا هو الغش، هذا هو الغش، كتموا عيب عن الناس. مما هذا العيب لو رآه المشتري، لو علمه المشتري ما اشترى هذه البضاعة، ما اشترى هذه البضاعة. مثلا سيارة يريد يشتريها فيها عيب كبير، مثلا صدمة قوية مثلا في التفريشين في العمود الفقري للسيارة، وأراد يبيع هذا الشخص، ما أخفى هذا العيب، وغالبا هذه ما تصلح يعني إذا كان فيها هذا العيب، لكن ما أخبر المشتري، المشتري ما يعرف فاشتراه. هذا عيب، هذا غش، غش نوع من الغش المحرم. إذن الحديث حتى ما نطيل لأنه أدركنا الأذان فيه تحريم الغش في البيع والشراء، والواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله عز وجل، يحذر من الخيانة والغش. ولذلك الغش بإجماع العلماء أنه محرم ومذموم فاعله عقلا، لذلك يعاقب، قوانين والتشريعات تعاقب هذا الذي يغش، والإسلام حرم كتم العيب. والحديث أيضا مرتبط بالغش في البيع، وهو سبب هذا الحديث، سبب النهي عن الغش. وجاء في حديث آخر من غشنا فليس منا، يعني نحن المسلمون، لكن هنا الحديث عام، من غش، من غش. ولذلك الغش محرم للمسلم ولغير المسلم، محرم في شرعنا. وهذا الحديث يدل على كمال هذه الشريعة، حذرت من الغش واعتبرت أن من يزاول الغش ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ليس منا يعني ليس على هدينا، ليس على عملنا، ليس على طريقتنا، ليس معناته هنا من غش فليس منا يعني صار كافر ليس من المسلمين، لا، لا يفهم هكذا الفهم. ليس منا يعني ليس على طريقتنا، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس على طريقة شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عاص لله عز وجل. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.